مبارك اسم الرب.
آمين.
كلمة رب إلينا في هذا المساء من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح 3، رح نقرأ عدد واحد فقط والعدد 16. رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح 3، رح نقرأ عدد واحد فقط والعدد 16. 3-16. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أمين ثم أمين. أكرر مرة ثانية، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أمين. يباركنا الرب هذه القراءة. دعونا من جديد نحن رؤوسنا بكلمة صلاة وهي فيها قلوبنا وأفكارنا في محضر الرب. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل القلب نشكرك ونباركك من أجل هذا اليوم، يوم الأحد، يوم القيامة، اليوم الذي تبرهن فيه لجميع الناس أن يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. نشكرك يا رب من أجل فرصة العبادة في هذا المساء، ونشكرك من أجل كنيستك التي تعبدك في كل مكان، ومن أجل منابرك وخدامك الذين ائتمنتهم على رسالة المصالحة. وصلي أبانا السماوي أنك تبارك الكلمة إلى قلوبنا، وتعطينا نعمة يا رب في هذا المساء أن نتعلم درسا جديدا نافعا وبانيا في حياتنا الروحية. بارك كل من حضر أيها السيد الرب، واعطي نعمة أن نخرج جميعا ممتلئين نعمة وحقا. لا تسمح يا رب أبدا أن يخيب أحد من غنى النعمة، لكن يا رب جميعنا نتعلم ونتتلمذ وننبني لكي ما نصل إلى ذاك الذي هو الرأس الذي منه كل الجسد. ارفع من مستوى قامتنا الروحية أيها الرب، لأننا نريد أن نعيش طريقة ترضيك وتسر قلبك. من فضلك يا رب قيد عدو النفوس خارج هذا المكان، أعطينا حرية في عبادتك وتمجيد اسمك، ولك منا كل سجود قلب وإكرام وعبادة من الآن ولجيل أجيال دهر الدهور. آمين.
آمين.
اشترك في قصة الميلاد. اشترك في قصة الميلاد. طبعا قصة الميلاد مثل ما بيعرف البعض منكم هي واردة في سفرين فقط، أو في إنجيلين فقط، إن إنجيل متى وإنجيل لوقا. والقصة محتاجة لترتيب زمني، القصة محتاجة لترتيب زمني. يعني بتقرأ بقصة بلوقا لكن بتقرأ بإنجيل متى، فبدك تعرف وين إجوا الأحداث اللي بإنجيل متى ضمن السياق اللي حكى عنه لوقا. فأنا رح رتب لكم زمنيا القصة، ورح نحاول مع بعضنا البعض نتعلم شيء من هيدي القصة، قصة ميلاد المسيح. لذلك رح انتقل للمقطع الأول يلي موجود في لوقا الإصحاح الأول، وطبعا الأعداد من 5-25. من الشحارة عليكم الأعداد، بس رح نبدأ من أورشليم، من الهيكل، من مركز العبادة. القصة باختصار أنه في أيام هيرودس ملك اليهودية كان في كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وامرأته من بنات هارون واسمها إليصابات، وكانا كلاهما بارين أمام الله. إذن قصة الميلاد حدثت في وقت تاريخي معين. ما هو هذا الوقت التاريخي؟ الوقت الذي كان فيه هيرودس ملك على اليهودية. لأنه في ناس بيظنوا أنه يعني قصة الميلاد مش حقيقية، هي قصة مكتوبة الغاية منها أن نتعلم، لكن نحن رايدين نقول القصة تاريخية. القصة تاريخية مرتبطة بشخصيات، رح نشوف كم من الشخصيات المرتبطة بها هذه القصة. فإذن لدينا هيرودس ملك اليهودية، ولدينا أيضا كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية، وزوجته إليصابات أيضا من بنات هارون. إذن قصة الميلاد من هنا تبدأ. قصة الميلاد من هنا تبدأ. العهد القديم لما ابتدأ ابتدأ مع إبراهيم، وإبراهيم كان رجل شيخ طاعن في السن، والرب أعطاه نعمة بمعجزة معينة، أعطاه نعمة أن يصير لديه ولد منه من زوجته أيضا التي هي طاعنة في السن. فإذا ابتدأ العهد القديم مع اثنين، مع شخصين، رجل وامرأة كبيرين في العمر، وأنجبوا إسحاق، وكانت الغاية أن يأتي من إسحاق يسوع المسيح مخلص كل العالم. فإذا العهد القديم ابتدأ بطريقة معجزية، والآن نحن عندما نقرأ هذه القصة نصل إلى خاتمة العهد القديم. في هذه الخاتمة أيضا نجد أنها انتهت بطريقة أيضا معجزية. فها هو رجل شيخ كبير في العمر اسمه زكريا، أليصابات نفس القصة كبيرة في العمر. الله يتكلم إلى زكريا وأليصابات عن طريق ملاك ويخبرهم بأن طلبتهم أو صلاتهم التي صلوها من زمن طويل الآن جاء وقت استجابتها، فاستجيبت، وها هو وها هي الاستجابة بأن يكون لهذين الرجلين ولد اسمه يوحنا المعمدان. فإذا ابتدأنا بقصة معجزية، العهد القديم افتتح بقصة معجزية وأيضا ينتهي بقصة معجزية. هذا الطفل الذي أعطاه الله لزكريا ولأليصابات نقرأ عنه في العدد 13 أن الملاك يتكلم إلى زكريا ويقول له: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب. فإذا يختم العهد القديم بولادة ولد عظيم أمام الرب. لماذا هو عظيم؟ هو يقول أمام الرب، لكن نشرح لنا ما معنى أمام الرب. قال: يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فإذا ابتدأنا مع إبراهيم وسارة بابن اسمه إسحاق، وانتهينا بزكريا وأليصابات بابن اسمه يوحنا. إسحاق الغاية منه أن يأتي من يكون مخلصا للجنس البشري، بينما من زكريا وأليصابات يأتي رجل الغاية منه أن يعد الطريق أمام الآتي من إسحاق. أمام الآتي من إسحاق هو عظيم لأنه سيعد الطريق أمام الرب، يعني عظمته ليست في ذاته، عظمته ليس أنه خارق أو يمتلك مواصفات معينة، لكن عظمته مرتبطة بشخص المسيح، لأنه سيعد الطريق ويهيئ الطريق لكثيرين أمام الرب. طبعا في هذه القصة يخبرنا لوقا أن الإصابات عندما حبلت فأخفت نفسها لمدة 5 أشهر. لا نعرف تماما لماذا فعلت هذا الأمر، ربما حتى تتأكد من أن الأمر حقيقي، لأن هذا الحبل ليس وهميا لكنه حقيقيا، أو ربما أخفته يعني لكي لا يعرف أحد بأمرها، فهي كبيرة في العمر وهذه يعني قصة غريبة نوعا ما. ننتقل إلى نفس الإصحاح لوقا، ننتقل إلى الأعداد من 26 إلى 38. في هذه الأعداد يكلمنا لوقا أنه في الشهر السادس، أي في الشهر السادس من حبل أليصابات، في الشهر السادس من حبلها جاء ملاك اسمه جبرائيل، أي جبار أمام الله، جاء ملاك إلى مدينة من الجليل، إلى منطقة اسمها الناصرة في الجليل، فيها فتاة عذراء اسمها مريم، جاء إليها، وهذه الفتاة هي من نسل داود وهي من ذرية إسحاق، جاء إليها اسمها مريم وقال لها: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. طبعا هي عندما سمعت التحية اضطربت من الكلام وفكرت يعني ليش هذه التحية، شو مناسبة هذه التحية الملائكية؟ لكن الملاك يقول لها لا تخافي، قد وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما. من أين تأتي عظمة يسوع؟ هذا يكون عظيما لأنه ابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. إذن يوحنا عظيم وهذا عظيم، أي يسوع عظيم، لكن العظمة تختلف. يوحنا عظمته لأنه مرتبط بالمسيح، لكن عظمة المسيح مرتبطة بذاته لأنه ابن الله. لاحظ هنا أن مريم طبعا استغربت القصة فتساءلت وقالت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ كيف هذه القصة؟ يعني كيف ممكن تصير؟ الملاك قال لها يعني محاولا أن يشرح لها القصة بقدر ما يمكن أن تستوعب، الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهمت شيء يا مريم؟ قالت لا ما فهمت شيء. قال طيب راح أعطيك علامة، هو ذا الإصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. في مفارقة لازم نوقف عندها، المفارقة بين مريم وبين زكريا. زكريا عندما كلمه الملاك وأخبره أن زوجتك سوف تلد وأنه راح يصير عندك ولد، فزكريا أيضا استغرب، لكن تعليق زكريا على الموضوع كان كيف أعلم هذا؟ كيف أعلم هذا؟ يعني شو اللي بيأكد لي إنك عم تحكي صح؟ لكن تعليق مريم لم يكن كيف أعلم هذا، لكن كيف يكون هذا؟ زكريا شكك في كلام الملاك، لكن مريم لم تشكك في كلام الملاك أبدا، لكنها تساءلت أنه يعني كيف ممكن تصير هيدي القصة؟ أنا مصدقتك، يعني أنت عم تحكي مزبوط، أنا عندي ثقة في كلامك، بس ممكن تشرح لي كيف صار هيدا الأمر؟ لذلك عندما تكلم زكريا بهذه الطريقة، يعني الملاك خليني أقول كأنه انزعج الملاك من كلامه، لأنه عم تكذبني، يعني أنا جبرائيل الواقف قدام الله، أنا اللي أرسلت لي أكلمك وأبشرك بهذا، فكيف يعني بتحكي معي بهذه الطريقة؟ لذلك لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته، قال له تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك ما صدقتني، فأنت راح تبقى كعلامة لك أنك صامت، يعني أخرس إلى اليوم الذي يتم فيه هذا الأمر. فشو العلامة اللي أخذها؟ أخذ علامة من نفسه بسبب يعني سوء كلامه، فكانت العلامة أنه صار أخرس حتى يوم ولادة يوحنا. لكن مريم لأنه صدقت الكلام وآمنت بما قال، فأعطاها علامة مختلفة تماما، العلامة أن نسيبتك الإصابات الآن أيضا، وأنت تعرف أنه نسيبتك كبيرة بالعمر، شيخة في العمر، لكن الآن هي حبلى في شهرها السادس، في شهرها السادس. يعني واحد بيتسأل بيقول يعني كيف شخص مثل زكريا ما بيصدق ملاك الرب، وفتاة عذراء صغيرة تصدق كلام الملاك؟ قصة ولادة طفل من شيخين قصة مش جديدة، هاي إبراهيم وغير إبراهيم أيضا، هناك قصص في تاريخ الشعب العبراني تؤكد أن هذه القصة يمكن أن تحدث، يعني الله بيعمل معجزة فبيولد من رجل شيخ وامرأة شيخة بيولد طفل، فليه ما صدقتها؟ وانت كاهن وقارئ الكتاب وبتعرف الكتاب ويوميا بتصلي وبتفوت على هيكل، وكان يفترض انك انت تصدق وتؤمن بالمعجزات الموجودة في الكتاب، لكن نكتشف الان انه ايمانك يعني كتير ضعيف يا زكريا. عندما ننتقل الى مريم نجد العكس، هي ليست كاهنة، وربما هي لم تقرأ الكتاب، ربما هي لا تعرف القراءة والكتابة أيضا، وهي ليست يعني من ضمن السلالة الكهنوتية وما شابه. ومع ذلك عندما يتكلم إليها الملاك نكتشف أنها في هذه القصة امرأة تحمل إيمانا كبيرا، لدرجة أن الملاك مجرد أن قال لها صدقته وقالت له ليكن لي كقولك أو بحسب قولك. فالرب أكرمها، لكنه لم يكرم زكريا كما أكرم مريم. قصة العهد القديم ولادة من شيخين، لكن قصة العهد الجديد ولادة ليست من شيخين، لكن ولادة من فتاة عذراء. ما بعرف شو السر أن الله أراد أن يبتدئ العهد القديم بقصة ولادة وأراد أن يبتدئ العهد الجديد أيضا بقصة ولادة، ما بعرف تماما شو السر، لكن هذا ما حدث. قصة عندما حدثت مع إبراهيم كانت غريبة لأنه لم يحدث مثلها، وعندما حدثت القصة مع مريم أيضا غريبة، وهي قصة لم يحدث سابقا مثلها ولن يحدث في المستقبل أيضا مثلها، فهي من حيث الإعجاز أكبر بكثير من قصة إبراهيم مع سارة. قصة ولادة من فتاة عذراء دون تدخل زرع بشر. ننتقل حتى نتابع القصة، ننتقل لمتى الإصحاح الأول، لأنه في قصة هون لازم زمنيا تكون في هيدا الوقت، وقت يلي سمعت فيه مريم بخبر أنها سوف تحبل وتلد ابنا وتسميه يسوع. في إنجيل متى الإصحاح الأول الأعداد من 18 ل 25 بنقرأ قصة تخبرنا أن ولادة يسوع المسيح كانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشيرها أراد تخليتها سرا. شو اللي صار معنا؟ مريم هي مخطوبة رجل اسمه يوسف، عندما أخذت الخبر من الملاك وقالت له ليكن لي حسب قولك تم الأمر. ماذا فعلت مريم؟ في عنا احتمالين. الاحتمال الأول أن مريم ذهبت إلى يوسف خطيبها وأخبرته بالقصة، أنه يا يوسف أنا ظهر لي ملاك وخبرني أني أنا حامل، الآن أنا حامل. فيوسف ارتبك للموضوع وبدأ يفكر يعني كيف هذه القصة، كيف ممكن يصير هذا الأمر؟ أنا ما سمعت أبدا، يعني سمعت عن إبراهيم، سمعت عن منوح، سمعنا عن قصص كثيرة، معجزات كثيرة، لكن هيك قصة ما سمعت. فما قدر يستوعب الموضوع. وربما الحل الثاني أن مريم لم تخبر يوسف مباشرة، لكنها ذهبت مباشرة إلى نسيبتها اليصابات، كما قال لها الملاك أن نسيبتك هي الآن في شهرها السادس، فذهبت إليها وبعد أن عادت من عندها أخبرت يوسف بالقصة. لكن أنا برجح أنه هي راحت لعند يوسف مباشرة وخبرته بالقصة. هلا يوسف اللي صار معه نبدأ أنه كيف يعني بدها تصير هيدا القصة، وكيف ملاك، بلكي مش ملاك، بلكي القصة مش مضبوطة، فبلش يفكر لوحده. ومريم ما عندها حجة تقدمها ليوسف حتى تقنعه، لذلك الكتاب لا يتكلم عن مريم ويقول أنها حاولت أن تقنع يوسف، لأنه هذا أمر ليمكن على الإطلاق مهما كانت مريم حكيمة أن تقدم إقناعا ليوسف بما قد حصل معها، مستحيل يصدق، مستحيل. فراحت القصة أيام وجت أيام، وابتدأ يوسف يفكر اطلقها ولا ما اطلقها، إذا طلقتها بدي أقدم السبب أنه هذه امرأة يعني حبلة والولد مش مني، فإذا هي زانية، وإذا كانت زانية فيعرضها للرجل حتى الموت فترجم وتقتل. لكن هو بيحبها لمريم ومش قادر يستوعب لحد الآن كل القصة، فقال لك رح طلقها لكن بالسر، رح أتركها بالسر، أخليها بالسر مشان ما أعرضها لعقوبة الموت. وبينما هو يتفكر في الموضوع إذ بملاك الله يتكلم إليه في حلم ويقول له هذه الكلمات: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. القصة مضبوطة يا يوسف، وقصة الحبل ما رح تفهمها، لأنه هيدي قصة تمت بقوة الروح القدس. ومريم سوف تلد ابنا، وانت يا يوسف لازم تسميه يسوع، لأنه مهمة يسوع قد تحددت من قبل تأسيس العالم أنه يخلص شعبه من خطاياهم. فمهمة المولود مش تحددت الآن، لكن هي قد تحددت أزلا، من الماضي السحيق تحددت. وطبعا عندما تكلمت السماء بعد أن صمتت مريم، صدق يوسف الحكاية، وما كان في طريقة تانية أنه يصدق الحكاية إلا أن السماء تتكلم. ونحن رح نلاحظ خلال قراءتنا للقصة أنه السماء والأرض ملائكة وأحداث كثير رافقت هذه القصة، يعني مش بس الأرض كانت معجوعة في قصة ميلاد المسيح، لكن السماء أيضا كانت تتابع الأحداث حدث وراء حدث. ومن تلك اللحظة أخذها يوسف لنفسه زوجة ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع كما يقول الكتاب. إذن انحلت قصتها مع يوسف. الآن نتابع القصة زمنيا تاريخيا، فنرجع ننتقل للوقا الإصحاح الأول. نرجع للوقا الإصحاح الأول، الأعداد من 39 ل 56. ذهبت مريم، وعلى الأرجح ذهبت مع يوسف أو وصلها يوسف إلى اليهودية. مضت مريم إلى اليهودية، ذهبت إلى نسيبتها بشكل مباشر، وكانت نسيبتها في الشهر السادس. كانت نسيبتها في الشهر السادس. يقول الكتاب: فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابت. عند ذلك حدث أمر غريب. مجرد أنه تقابلوا التنتين مع بعض، والتنتين كل واحدة حامل بطريقة معجزية، مجرد أنه تقابلوا مع بعض، لما سمعت إليصابت سلام مريم، يقول الكتاب ارتكض الجنين في بطنها وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فأدركت بطريقة معجزية أن مريم أيضا حامل. طيب شو بيعرفك أنت؟ ما بتعرف، لكن هذا إعلان من الروح القدس لإليصابت لكي تعلم أن مريم أيضا مثلها في أحشائها جنين. وأدركت بنعمة من الله بطريقة إعجازية أن هذا الجنين هو ربي. يعني أدركت ربوبية الطفل قبل أن تراه. فطوبت مريم وقالت لها: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. شو عرفك؟ شو عرفك أنه صار في حديث بين جبرائيل وبين مريم؟ شو عرفك يا إليصابت؟ هلا أنا ما بعرف شو اللي عرفني، لكن روح الرب حل علي، وأنا تنبأت وطوبت مريم لأنها آمنت بما قيل لها من قبل الرب، طبعا على فم الملك. هذا كان من طرف إليصابت، لكن من طرف مريم أيضا ما كانت القصة سهلة. فها هي مريم أيضا تمتلئ من الروح القدس وتقول: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. فهي أدركت أنها مثلها مثل كل شعب إسرائيل تحتاج إلى الخلاص، مش هي مخلصة، هي تحتاج إلى الخلاص مثلها مثل كل الناس. واعتبرت نفسها أمة الرب، مع أن إليصابت قالت: من أين لي، يعني شو هالشرف الكبير أن تأتي أم ربي إلي، لكنها عندما تكلمت عن نفسها قالت: تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اعتبرت نفسها أمة للرب، عبد للرب. هو ده منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. وبقيت مريم عند إليصابت نحو 3 أشهر، ثم رجعت إلى بيتها. طبعا بقيت 3 أشهر، يعني تقريبا بدها تولد إليصابت. فرجعت مريم إلى بيتها، ومريم الآن لها 3 أشهر وهي حبلى. في لوقا الإصحاح 2 بنتابع قصة الميلاد، وبنلاحظ في شيء جديد أيضا قد حدث. طبعا مريم لما رجعت بعد ما مكثت 3 أشهر عند إليصابات، رجعت إلى مدينتها مدينة الناصرة وبقيت هناك بشكل طبيعي يعني حتى تلد. لكن قبل أن تلد وهي في شهرها، نتفاجأ بمرسوم ملكي يصدر في ذلك الوقت. في إنجيل لوقا الإصحاح 2 نقرأ: في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا. لاحظ هلا صار في عنا شخصيات تاريخية جديدة ارتبط فيها قصة ميلاد المسيح، مش بس هيرودس، لكن الآن عنا أغسطس قيصر الوالي الروماني الامبراطور الروماني، وأيضا عنا والي سوريا كيرينيوس. فإذا قصة المسيح ليس قصة مختلقة، طالما هي مرتبطة بأحداث بشخصيات تاريخية، فالمولود أيضا شخص تاريخي حقيقي، مش قصة عم نحكيها حتى نتعلم منها فوائد، لكن قصة تاريخية حقيقية. هذا الاكتتاب كان نصه انه كل واحد يروح لمدينته يلي يعني يعتبر سبطه منها او هي تتبع الى سبطه، وهناك في هذه المدينة يذهب ويكتتب، يعني بيعملوا احصاء، فكل واحد بيسجل في مدينته. ولانه يوسف هو من سبط يهوذا، ولانه مريم ايضا من نفس السبط، فكان المفروض ان يذهبوا الى مدينة بيت لحم. فذهبت مريم الى هناك، وكانت الايام يعني ايام نهائية بالنسبة لها، يعني ايام شارفت فيها على الولادة، وبسبب العجقة الموجودة هناك، بسبب الازدحام الموجود في المنطقة، لانه الناس كلياتها يلي من عشيرة داود موجودة في مدينة بيت لحم، فاضطرت او احد دعاهم او هي اضطرت، فدخلت الى اسطبل، وهناك في الاسطبل ولدت طفلها يسوع، قمطته اضجعته ووضعته في مذبحة. يعني واحد هو عم يفكر بهالقصة انه لما تمت ايامها وولدت إذ بها تلد في اسطبل، اسطبل ويولد الولد بدون ضجيج، بدون زغاريد مثل العادة، يعني بتعرفوا لما ديك الأيام الزغاريد بتطلع والولاويل بتطلع، بدون ذبائح، بدون أناشيد، بدون حدا من الأقرباء والأصدقاء اللي حوله يعني يفرحوا معه، تلد طفل بين أنفاس الحيوانات ورائحة روث الحيوانات المتبخر في الليل، في الصمت، في السكون، هناك تضع مولودها. كما قرأت عليكم قبل قليل، بالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، دخل البكر إلى العالم كما يقول كاتب العبرانيين دون أن يكرمه أحد من الناس. يعني يا رب تواضعت بس لهالدرجة، يعني أنت بدك تعيش قصة بس لهالدرجة تتواضع في هالقصة، يعني ما في محل يعني أنظف من الصبل بين رائحة الغنم والبقر وما شابه وروث الحيوانات وضجيج وأنفاس الحيوانات، يعني ما في محل أنظف من هالمحل. هذا هو إلهنا، متواضع، متواضع لدرجة لا يمكن أن يتصورها عقلك. إلهنا ليس المتكبر المتعالي، إلهنا المتواضع المتنازل، مش متكبر شايف حاله على كل الخليقة، مش ساكن في الأعالي لا حدا بيعرفه ولا حدا بيشوفه ولا حدا بيقدر يحكي معه ولا يتواصل معه، لكن هو تنازل، جاء إلى عالمنا. يعني أبسط إنسان، أفقر إنسان، أضعف إنسان، وربما النسبة 1 يعني إذا تحط مدري كم صفر قدام الواحد حتى تقول النسبة كذا في كذا لحتى يولد واحد في الصبل. ونادر، نادر ما تحدث، لكن هيدا النادر حدث مع المسيح، فولد في هذا المكان. ربما هذا يشجعنا، يعني اللي إجا لهيك مكان وولد فيه، قلبك مش أنظف من هالمكان، قلبك مش أنظف من هالمكان، الخطية الموجودة في قلبك أنتن من الريحة والوسخ الموجود في ذاك المكان، وروس البقر له رائحة، دعني أقول أطيب من رائحة الخطية الموجودة في حياتنا. جاء المسيح وولد في ذاك المكان ليقول لك مهما كان قلبك متسخ، مهما كانت رائحتك، مهما كانت حالتك، أنا مستعد أن آتي إلى قلبك وأولد في قلبك وأعطيك الحياة الجديدة. ننتقل للوقا إصحاح 2 العدد 8 حتى 20. في نفس اللحظة يلي ولد فيها المسيح في هذا المنزل أو في هذا الإسطبل، يعني التعبير الأدق، كان يوجد رعاة متبدين، متبدين يعني بيعيشوا في بادية، يعني بيعيشوا في مش في المدينة، عايشين في الفلا في البادية، وهؤلاء كانوا يحرسون حراسات الليل على رعيتهم. يعني في نفس اللحظة اللي ولد فيها المسيح في رعاة جنب مدينة بيت لحم، مش في المدينة لكن خارج المدينة في البادية، كان معهم غنم وعم يرعوا رعيتهم. فجأة إذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. شوف السماء يعني كم مرة صارت مدخلة بهذه القصة. الناس ما اهتموا للموضوع، لكن السماء ما قدرت ما تهتم للموضوع. سيد الملائكة وخالق الملائكة الآن في الأرض، ماذا يفعل الملائكة؟ لتسجد له كل ملائكة الله. مجد الرب أضاء، شقت السماء، أضاءت الأرض في ذلك الوقت. خاف الرعاة، ظهر لهم ملاك يقول لهم لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. لم تكن البشارة للكهنة، لم تكن البشارة لرجال الدين، لم تكن البشارة للملوك، لم تكن البشارة للذين هم في القصور، لكن كانت البشارة لرعاة. عجيب، خراف وبقر تلد بينهم مريم، وأول من يستقبل البشارة العظيمة هم أيضا رعاة مع خراف. لا تخافوا أبشركم بفرح عظيم، هذا الفرح مش بس لكم لكن لجميع الشعب، لكل شعب إسرائيل. ما هي البشارة؟ ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. مخلص؟ من هو هذا المخلص؟ قال المسيح الرب. المسيح الرب. انتم مش ناطرين صار لكم مئات السنوات ناطرين المسيح الرب؟ اليوم تم هذا المكتوب في مسامعكم، اليوم ولد المسيح الرب. وراح اعطيكم علامة. شو العلامة؟ شوف العلامة، شوف العلامة. تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مدود. مش العلامة تفتحوا الكتاب وتدوروا على النبوات، مش العلامة تسألوا الكهنة، لا، من بين الأولاد الولدانين هلأ في مدينة بيت لحم، ربما يكون ولدان أكثر من ولد، ربما ما في غير يعني مريم اللي ولدت، بس في احتمالية أن يكون في أكثر من واحد ولدان، بس من بين الأولاد الولدانين في بيت لحم راح تشوفوا واحد محطوط في مذود، مضجع نايم في مذود. هذا اللي نايم في المذود في معلف الحيوانات، هذا اللي نايم في ذاك المكان هو المسيح الرب. شو هالعلامة؟ يعني واحد بيتوقع انه هلا راح تروحوا لهنيك راح تلاقوا 5000 جندي يحيط في المولود ملك اليهود، راح تلاقوا كل الكهنة يقف ويبخر ويرنم ويسبح مولود الرب ملك اليهود. رح تلاقوا الملك هيرودس، رح تلاقوا أغسطس قيصر، رح تلاقوا العالم كله جاي، رح تلاقوا أحصنة ومراكب وقوات كلها موجودة. أبدا ولا شيء من هاد. شو العلامة؟ ولد صغير مقمط محطوط في مزود، في مزود. الملائكة، الملائكة بعد ما خلص كلامه يظهر فجأة معه جمهور من الجند السماوي، يعني كوكب كبير من الملائكة، مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس البشر. عندما اختفى المشهد ماذا فعل الرعاة؟ قالوا بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. كثير كويس، سمعتوا صدقتوا، رحتوا لبيت لحم، خلينا نشوف شو عملوا الرعاة، شو كانت نتيجة هذا الخبر، شو انعكس هذا الخبر على حياة الرعاة. جاءوا مسرعين، يمكن في حدا ولدان، وفي حدا قالوا في حدا ولدان هنيك، راحوا لا شافوا الولد محطوط على السرير، لا 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 مش على السرير، يعني بدها واحد غير. هنيك هنيك في ولد، سمعنا انه في امرأة ولدت، روحوا شوفوا هنيك وين وين وين. هذا الاسطبل، اسطبل اسطبل، راحوا على الاسطبل طلعوا ولا لا ولد في المزود. عجيب، يعني هذا مسيح الرب؟ يعني معقول هذا المسيح، هذا هو المسيح اللي ناطرينه نحن؟ هذا اللي بده يخلص اسرائيل من السلطة الرومانية؟ هذا اللي بده يحررنا؟ هذا بيقهر ممالك وقوات؟ هذا اللي بيتربع على عرش داود ولا يكون لملكه نهاية؟ هذا هو في المزود. استغربوا الأمر. فلما رأوا أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي. يعني الموضوع أنه شافوا ملائكة هذا أمر عظيم، بس لما شافوا رب الملائكة في المزود ما اعتبروا الأمر عظيم وما اهتموا كثير للموضوع. كل اللي عملوه أنه قالوا لا لمريم ولا يوسف أنه هيك هيك صار معنا وشفنا ملائكة، وقالوا لنا ملائكة هيك. طلعوا من البيت كمان خبروا الناس اللي موجودين في المنطقة، قالوا لهم يا جماعة صار معنا هيك هيك هيك، وملائكة خبرنا ورحنا شفنا واحد ولد صغير محطوط في المزود. بلك الكتاب كل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. طب شو عملوا؟ ولا واحد كلف خاطره يتفضل يروح على الاسطبل ويزور المولود ملك اليهود. ربما الناس قرفانة تروح لذاك المكان، ربما في أسباب تانية. قصة غريبة عم يحكيها مجموعة من الرعاة، مش واحد حتى تقول عم يهلوس، مجموعة. ومع ذلك الناس استقبلت الخبر، اعتبروا انه ملائكة يتكلموا مع الرعاة، يعني شيء موجود في تاريخنا، يعني شيء عادي، بس انه بعيد الوقت عجيب. يعني ليش صارت القصة؟ بسبب انه في مولود هو المسيح الرب. نسي قصة المسيح الرب واهتموا في المظهر الخارجي تبع الملائكة، وبعدين نسي قصة الملائكة. الرعاة شو عملوا؟ مجدوا الله، سبحوا على كل، يعني على كل شيء هن والتانيين، وحملوا حالهم وراحوا، وهن كمان نسوا القصة. وما عاد بنسمع شيء عن الرعاة، وما عاد بنسمع شيء عن أهل بيت لحم، وكأنه القصة ما بتعنيهم. وما عاد بنسمع شيء عن رجال دين، أو يعني خبر أكيد وصل لأورشليم، أورشليم قريبة كتير مركز العبادة، ومع ذلك يعني ما في حدا مهتم للموضوع لا من قريب ولا من بعيد. تعجبوا من الموضوع لكن نسيوا الموضوع. في العدد 21 ل 38 تابع القصة، قصة الميلاد. في اليوم الثامن، في اليوم الثامن لولادة المسيح، العادة أن الطفل في يومه الثامن يختن ويسمى، يختن ويسمى، وهذا ما حصل. اختتن يسوع في اليوم الثامن وسمي كما قيل ليوسف من الملاك، بتسميه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ليه اختتن؟ لكي يشبه إخوته في كل شيء، حتى في هذا الأمر، لكي يشبه إخوته في كل شيء. بدون ختان ما كان بإمكان يسوع أن يدخل إلى الهيكل أو أن يعيش في وسط جماعة اليهود، لأن الختان علامة عهد ما بين الله وبين شعب إسرائيل، فكان ينبغي أن يختتم لكي يشبه أخوته في كل شيء. تم الختان، وبعد مريم وين؟ في الاسطبل. بعدها في الاسطبل، بعد 40 يوم من ولادة يسوع، النساء اللي بيولدوا في ذلك الوقت، المرأة تعتبر نجسة عندما تلد، نجسة مش يعني انه يعني خاطئة، نجسة يعني ما بيحق إلا تروح للهيكل، ممنوع تروح تصلي في الهيكل. فإن كان المولود ولد تبقى 40 يوم نجسة في نجاستها. لحد الآن في ناس من اللي بيولدوا يعني بعض النسوان ما عندهم مشكلة حتى اليوم 40، فما بيطلعوا من البيت ما بيحكوا مع حدا إلى آخرين، ما بيسلموا لحدا إلا اليوم 40. عارفين جايبين القصص كلياتها، يعني بيربطوا شيء بشيء بس طريقتهم خاصة. فلما صار اليوم 40 صار المفروض على مريم أنه تنزل على الهيكل، تروح على الهيكل وتقدم شيء أمرت فيه الشريعة من أجل تطهيرها وقبولها من جديد في الهيكل. وطبعا يسوع أيضا ينبغي أن يفتدى. شو يعني يفتدى؟ لأنه مكتوب في الناموس كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوس للرب، فينبغي أن تقدم عن هذا القدوس، مقدم عن هذا القدوس مبلغ يدعى مبلغ الفداء، وهو عبارة عن 5 شواقل. فإذا لازم تطلع مريم مع يوسف على الهيكل يدفعوا 5 شواقل عن يسوع، لأنه الابن البكر اسمه مبلغ فداء. وأيضا في نفس اللحظة مريم تقدم الذبيحة المطلوبة منها، وكانت الذبيحة في ذلك الوقت عبارة عن خروف حولي يعني ابن سنة مع فرخ حمامي أو يمامي. بس إذا كان الإنسان فقير ما عنده إمكانية يشتري خروف يقدمه، فكان بيتم الاكتفاء بفرخي حمام أو فرخي يمام، هدو أرخص شيء. هاليمامات بتشوفون استيتيات، بتشوفون معبيين الشوارع لحالهم يعني بلا قيمة، تصيد لك تنتين وتقدمهم تكفير عن خطيئتك. فإذا في اليوم 40 طلعت مريم مع يوسف مع يسوع إلى الهيكل. لما طلعوا للهيكل قدموا الذبيحة اللي هي فرخي يمام أو حمام، تمت إجراءات تطهير مريم حتى تقدر تفوت إلى الهيكل وتعيش يعني حياتها بشكل طبيعي. لكن قبل أن تقدم مبلغ الفدية عن يسوع وهي تصعد يعني ربما بعض درج الهيكل أو وهي في الطريق إلى الهيكل، لأن الهيكل كان في دار للنساء وفي دار للأمم وفي دار للذكور وفي يعني مقسم في دار للكهنة، فالانتقال من مكان لمكان بينما تنتقل من مكان إلى مكان، هناك رجل اسمه سمعان موجود في الهيكل. هذا الرجل يقول عن الكتاب بار تقي ينتظر تعزية إسرائيل، يعني ينتظر المخلص، ينتظر تعزية إسرائيل. والروح القدس كان عليه، وأخبره الروح القدس أنه لن يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. قاد الروح إلى الهيكل، وقف في مكان ما. عندما دخل بالصبي يسوع أبواه يعني مريم ويوسف دخلوا فيه، التقى بهم سمعان. مين اللي خبر أنه هاد مش هاد؟ الروح القدس. فتوجه إلى مريم، ربما كان الطفل على يدي مريم، وأخذ الطفل من يدي مريم، أخذه على ذراعيه، بارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. هذا الخلاص الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. مريم ويوسف طلعوا، شو القصة؟ شو عرفوا؟ مين اللي خبره؟ روح الرب هو الذي تكلم إليه. ثم تنبأ سمعان لمريم بأنه سوف يجوز السيف في نفسها، وتنبأ أيضا بأشياء أخرى. وفي نفس اللحظة عندما انتهت نبوته وانتهى تعظيمه وتمجيده للرب، كان هناك أيضا في الهيكل امرأة نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. يقول الكتاب عنها: متقدمة في أيام كثيرة، عاشت مع زوج 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة. يعني قديش عمرها؟ يعني هي أرملة 84 سنة وعاشت مع زوجها 7 سنين، قديش بيصيروا؟ 7 و 84 91. وخلينا نفترض أنه تزوجت كان عمرها 16 سنة، يعني عمرها حوالي 107 سنوات. صار لها زمان طويل في الهيكل، لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. في تلك الساعة، يعني بعد ما خلص سمعان تمجيد وتعظيم الرب والنبوة اللي حكاها، بعد ما خلص كل شيء، وقفت تسبح هي أيضا الرب، وتكلمت عنه، أي عن هذا المولود، مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. فسبحت الله وتكلمت عن المخلص المولود الرب الموجود، يعني ربما في يدي سمعان أو في يدي مريم، هذا الطفل الصغير المحمول. شيء غريب شو القصة، يعني في أحداث كثير، ترتيبها حلو، ترتيبها حلو. طبعا بعد ما انتهى التسبيح والتعظيم ومريم ويوسف، يعني في حال من الغرابة المطلقة، ما الذي يحدث؟ يقول الكتاب: لما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة. لكن قبل أن يرجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة، في عنا حدث ثاني صار في هيدا الوقت. ما هو الحدث الثاني الذي حدث؟ نروح لمتى إصحاح 2 العدد 1 إلى 15، العدد 1 إلى 15. في هاللحظة، يعني نحن الآن في اليوم 40 من عمر يسوع، في هالأثناء يصل موكب من ناس مجوس إلى مدينة أورشليم. ودول الناس المجوس كانوا قادمين من المشرق، ربما جاءوا من المشرق من العراق، ربما جاءوا من إيران، ما نعرف بالضبط منين إجوا، ولا نعرف قديش المسافة اللي استغرقتها رحلتهم حتى وصلوا إلى مدينة أورشليم. فجاءوا، وجاءوا بطريقة معجزية، إذ قادهم نجم في السماء، باعتبار أنه مجوس وبيشتغلوا بالفلك وما شابه، قادهم نجم في السماء إلى مدينة أورشليم، وأدركوا أن في هذه المدينة ولد شخص أو ولد طفل هو ملك. ولأنه ولد ملك في هذه المدينة، فلا شك أنه ملك لهذه المدينة. فجاءوا إلى مدينة أورشليم وبدأوا يطرحوا السؤال على الناس ويقولون لهم: أين هو المولود ملك اليهود؟ بدأوا يتساءلوا: أين هو المولود ملك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. وجماعة، يعني مش جماعة عاديين، جماعة مجوس أغنياء أثرياء، على يعني من شكلهم تستطيع أن تميز أنهم يعني من 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 علية القوم. ولما عم يسألوا مثل هذا السؤال، ما فيك تستهزئ فيهم، يا ما فيك تقول لهم يلا روحوا، شو جايين تتسلوا، يلا روحوا، ما فيك تحكي معهم بهذه الطريقة. جماعة علماء حكماء أغنياء أثرياء علية القوم. فلذلك لما بلشوا يطرحوا السؤال في مدينة أورشليم، العجيب الغريب، رغم أنه القصة موجودة في الهيكل وسمعان في الهيكل تنبأ وحنة تنبأت والأحداث صارت وملائكة ورعاة وقصص كثيرة حدثت، والغريب العجيب أنه أهل أورشليم ما عندهم خبر على الإطلاق بيد القصة. شيء عجيب. فبلشوا الناس يسألوا، بلشوا المجوس يسألوا، والناس يقولوا ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف. بس هيرودوس عنده جواسيس مثل عادة كل الملوك والرؤساء، عندهم المخابرات. فالمخابرات راحوا لعند هيرودس وقالوا له: في عنا خبرية غريبة عجيبة وبتهمك وبتزلزل، يعني بتزلزل العرش. شو بتزلزل ما بتزلزل، شو الخبرية؟ قالوا: في واحد مولود ملك لليهود. هيرودس كان شخص موسوس كتير، يعني قتل زوجته وقتل حماته وقتل أولاده لما شك أنهم هن عم ينافسوا على الملك. فلذلك لما سمع انه في واحد عم ينافسه على الملك مولود الان، ما عاد يتحمل نفسه، فراح جاب الكهنه وجاب رجال الدين، قال: تعالوا نشوف شو بصير هذا المولود ملك اليهود هذا؟ هذا المسيح المولود ملككم إذا ولد وين بيولد؟ فتحوا له الكتاب دغري قالوا له مكتوب في الكتاب الآية كذا مولود يولد في بيت لحم وأنت يا بيت لحم القصة عندك. فلما تأكد أنه بيت لحم راح بعت بالسر وراء المجوس تعالوا هون لشوف شو بدكم؟ قالوا جايين نسجد للمولود ملك اليهود. آه ملك اليهود أنتوا شفتوا شيء؟ لا ما شفنا عم ندور عليه. قالوا طيب روحوا دوروا عليه بس تشوفوه تعالوا خبروني إلي كمان حتى أنا كمان إجي وأسجد له أقدم له الإكرام والتعظيم اللائق فيه لأنه هذا راح يكون الملك راح يكون الملك. فدول الجماعة المجوس كما يقول عنهم الكتاب وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وأما بنو الملكوت شو رح يصير فيهم؟ يطرحون إلى الظلمة الخارجية. هذا ما حدث. من المشارق والمغارب الناس جاي تسأل عن المسيح واللي موجودين حول المسيح ما لهم علاقة في الموضوع ما لهم علاقة في الموضوع. راحوا حتى يبحثوا عن المولود وبيت لحم تبعد عن مدينة أورشليم مثل ما قلت لكم حوالي 6 أميال. فجأة يظهر النجم مرة ثانية ويقودهم إلى حيث الصبي موجود. راحوا على المنزل البيت اللي النجم أرشدهم إله دخلوا أكيد إنه كمان استغربوا شافوا طفل ربما ما كان في المزود بس المكان يعني مش لائق وربما يكون يوسف ربما أقول يعني هذا الزلم الفقير اللي ما كان معه حق يعني حق يمانتين أو حمانتين أو بالزور دبر الخمسة شواخ ما عرف مين الدينة ربما يكون استأجر بيت ربما بس على الأرجح من شدة فقره ما استأجر بيت بقي بالاسطبل بقي بالاسطبل. فدخلوا المجوس وعندما شاهدوا الطفل هذا الطفل الذي يعني في معجزة جاءوا إليه فرأوه مع مريم أمه يقول الكتاب فخروا وسجدوا له مش له ما سجدوا لمريم سجدوا لمين له. الكتاب واضح ودقيق ما في سجود لمريم السجود ليسوع الإكرام لمن له الإكرام. فخروا وسجدوا له وطبعا يعني كان هذا بلا شك بإرشاد من الله لأنه هو اللي قادهم كل هيدي الرحلة إلى هذا المكان هو اللي قادهم لحتى يعرفوا أو يدركوا عظمة هذا المولود مع أن المولود مش بادي عليه يعني علامات الملوكية لكن أول ما شافوا أدركوا أنه هذا هو الملك. لما كان على الصليب نفس القصة مع أنه ما في عليه علامات ملوكية شوك وتاج من الشوك وضربات وصياط وما شابه يعني شخص ما لا يبدو أنه مميز عن الآخرين. عندما علقوه على الصليب كتبوا علته يسوع الناصري ملك اليهود يعني إن كان مصلوب هو ملك وإن كان في المدود هو ملك وكيفما التقيت معه لن تراه إلا ملك إلا ملك. فخروا وسجدوا له وفتحوا الكنوز وقدموا من الهدايا اللي معهم ذهب ولبان ومر. وبلا شك قضوا سهرة حلوة مع يوسف ومريم وسمعوا القصة كلها وخبرتهم مريم وخبرهم يوسف بكل الأحداث. وربما بعدين راحوا دوروا على مكان نزلوا فيه قضوا لهم كم يوم يروحوا يجوا لعند مريم ويوسف كل يوم رجعين رحلة طويلة يعني مش معقول يشوفوه ويرجعوا بنفس الدقيقة. فأكيد قضوا لهم يعني أسبوع زمان 10 أيام إلى آخره وهن يعني كل يوم بيجوا بيسهروا عند مريم وعند يوسف. بعدين خلاص قرروا انه يرجعوا الى تخومهم الى كورتون فتذكروا انه هيرودس قال لهم ارجعوا لعندي لكن ظهر لهم ملاك في حلم قالوا لا ترجعوا لعند هيرودس القصة فيها مؤامرة لا ترجعوا لعند هيرودس. فقرروا انه ينصرفوا من طريق اخر ينصرفوا من طريق اخر. وبنفس اللحظة ظهر الملاك الى يوسف ايضا. لاحظوا الملاك قديش كانت مشغولة في قصة الميلاد لاحظين السماء قديش معجوقة في قصة الميلاد. ملاك يظهر أيضا ليوسف ويقول له في حلم قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر. قال له خليك هنيك كن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فعلى عجل ضبضب حاجاته اللي موجودة معه وأخذ هالكنوز اللي قدموا له إياها اللي فيها ذهب، فيها ذهب، دفع 5 شواكل عن المسيح، فقام جاء كومة من الذهب بدالهم. رب ما بضل مديون لحدا، رجع له إياهم دغري ومضاعفين. يعني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يزورون. شوف قدم شيء بسيط للرب، الرب رجع له إياه أضعاف مضاعفة. فأخذ هالذهبات معه، وأخذ يسوع وأخذ مريم وركبوا على الجحش اللي عندهم، اللي الوسيلة الموجودة عندهم، وانتقلوا إلى مصر. وهناك استخدم هذا الذهب ليصرف على نفسه وعلى يسوع وعلى مريم حتى يبقوا هناك لفترة زمنية معه. لكن ماذا حصل بالنسبة لهيرودس؟ هيرودس عندما تأخر المجوس عنه وبعدين سأل الرجال المخابرات تبعه، قالوا له هربوا هدول المجوس وما أجل عندك، فظن أنه سخروا منه. فلما جاء الفكر أنه سخروا منه غضب، وراح بعت الجيش اللي عنده قال لهم بتروحوا إلى مدينة بيت لحم. كل ولد مولود في بيت لحم من 2 سنين فما دون، مش بس في المدينة وفي تخوم المدينة، بتقتلوه بدون ما تسألوا حدا. يعني ارتكب مجزرة كبيرة جدا. طبعا قتل يعني بحسب تخمينات الناس اللي قدروا عدد السكان في بيت لحم وضواحي بيت لحم، يعني ربما قتلوا بحدود بين 20 و30 ولد في تلك الحادثة. ليش 2 سنين وليش كبر يعني ليش 2؟ لأنه المسيح ما صار له 2، يعني صار قصة جديدة. ليه اختار 2؟ ليش ما قال 1 فما دون؟ يعني على الأرجح أنه هو فكر لك يمكن المجوس يكون خربطوا بالتاريخ شوي، نقصوا له شوي، زودوا له شوي، خلينا نضيف على التاريخ تبعهم، ضيف لي كمان 1 سنة زمان، شو المشكلة؟ بيموت له 10-12 ولد، سيدي بالناقص. وقال لك هلا يمكن اللي عندي العسكر يروحوا على بيت لحم فيضيعوا انه هذا الولد يعني من ضمن بيت لحم ولا من الشارع اللي بعد بيت لحم، يعني الولد هون ولدان ولا هون ولدان، عشان ما يصير غلط على كلا كمان كبر شوي المساحة الجغرافية، خلي تمتد المساحة اكتر، وبالتالي اذا مات له كمان 3-4 اولاد 10 اولاد زيادة كمان مش مشكلة، المهم يموت المولود ملك اليهود. بشر خطاط خطاط. وهكذا قتل ما يعني معدله تقريبا 30 ولد. بعد هذه المذبحة طبعا مات هيرودس بعد فترة من الزمن، مات هيرودس. فيظهر ملاك الرب من جديد إلى يوسف في حلم ويوسف في مصر، ويقول له خذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فأخذ الولد وأخذ مريم وإجا على إسرائيل. لم أعرف تماما إلى أين جاء، لكن لم يأتي إلى بيت لحم، إجا وبعده خايف. ليه؟ لأنه سمع أنه الشخص الملك الثاني اللي استلم الحكم عوضا عن هيرودس يلي اسمه أرخيلاوس كمان الثاني شرير، فخاف كمان ما يطالب بنفس الولد، مع أنه الملاك طمنه لكن هو خاف، فخاف أن يذهب إلى هناك. يعني هو حابب يروح إلى بيت لحم، حابب يبقى هنيك. ليه؟ لأنه حسب يعني ما هو متصور أنه بما أنه المسيح من بيت لحم فينبغي أن يعيش ويتربى ويبقى هناك في بيت لحم، وتنطلق خدمته من بيت لحم، يعني دائرة خدمته تكون بيت لحم ومدينة أورشليم. فحاب يجي لهنيك لكن خاف، خاف أن يذهب إلى هناك لأنه أرخيلاوس كان موجود. فأوحي إليه أيضا في حلم، فانصرف من المنطقة اللي هو فيها إلى نواحي الجليل، فرجع مرة ثانية إلى الجليل مسقط رأسه، وهناك سكن في نفس المدينة يلي ظهر فيها الملاك جبرائيل إلى مريم وكلمها بموضوع ولادتها وحبلها التي هي مدينة الناصرة. وبقي هناك يسوع حتى بداية خدمته. هذه هي قصة ميلاد المسيح، القصة التي اشترك في تدوينها ملائكة وملوك ورعاة وأنبياء وكهنة. قصة الغاية منها أن نعرف أن الله ظهر في الجسد ليكون خلاصا لجميع الناس ونورا لجميع الشعوب. أريد أن أقول لك في هذا المساء، هل تقبل أن تنضم لهذه القصة؟ هل تقبل أن تكون جزءا منها؟ تفتح قلبك ليسكن المسيح فيه ويكون ربا على حياتك. اشترك في قصة المسيح لتنال الحياة الأبدية التي وعد بها مخلص العالم، كل العالم. له كل المجد في الكنيسة للأبد. آمين. فانح روسنا بكلمة الصلاة. كان الله قد كلمك في هذا المساء وما زلت بعيدا عن المسيح، تعرف عنه لكنك لا تعرفه، سمعت بولادته لكنه لم يولد في قلبك. اليوم الفرصة مفتوحة أمامك، مفتوحة أمامك. تعال إليه، قل يا رب أريد أن تولد في قلبي، أريد أن تغير حياتي، أنت نور لجميع الشعوب، ليتك ما تولد في قلبي فتكون نور لحياتي أيضا. قدني في طريق الحق والحياة الأبدية، أنت وعد كل من يؤمن بك له حياة وله أفضل. إن كانت هذه صلاتك أو صلاتك، كانت هذه رغبة قلبك أو رغبة قلبك، أرجوك صلي في هذا المساء، ارفع قلبك إلى الرب، قل له يا رب أولد في قلبي. إن كانت هذه رغبتك أو هذه صلاتك أو صلاتك، أريد أيضا أن أصلي معك. أعطي إشارة برفع اليد. آمين 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 آمين. يا ربنا وإلهنا الصالح، من كل قلبي أشكرك وأباركك من أجل ما أسمعتنا من صوتك في هذا المساء. شكرا لك يا رب من أجل هذه القصة العجيبة الفريدة الغريبة، قصة لم تتكرر ولن تتكرر على الإطلاق، قصة يا رب برهنت فيها كم أنك أنت متواضع، لم تستنكف أن تولد في مكان صغير وحقير مثل هذا، لم تستنكف أن توضع في مذود، في معلف للحيوانات، رغم الرائحة القذرة والمكان القذر، لكن يا رب ولدت هناك. نشكرك يا رب من أجل الذين أعطوك قلوبهم، ليست أمكنة أفضل من ذاك المكان، لكن ليس من مشكلة عندك أن تولد في أي قلب مهما كان هذا القلب، أنت وحدك تغير وتنظف هذا القلب وتعطي الحياة الأفضل. أشكرك يا رب من أجل كل الذين تجاوبوا مع صوتك، باركهم، قودهم في طريق الحق والحياة الأبدية، غير حياتهم ليكونوا في حياة أفضل، حياة ترضيك وتسر قلبك. باسم يسوع المسيح أصلي لك المجد والكرامة للأبد.